إذاعة العراق الحرة، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تحييكم وتبث برامجها يوميا من الخامسة حتى العاشرة مساء حسب التوقيت الشتوي للعراق، أي من الثانية حتى السابعة حسب توقيت غرينتش، وذلك على موجة متوسطة طولها 1314 مترا، والموجات القصيرة 19 و25 و31 بالذبذبات التالية: 6130، 9685، 9785، 9854، 11725، 11835، 11865 كيلو هرتز. وسيعاد بث هذه الفترة صباح غد من الخامسة حتى العاشرة بتوقيت العراق الشتوي، أي من الثانية حتى السابعة بتوقيت غرينتش، وعلى الموجات القصيرة 25 و13 و41 مترا، وأخرى متوسطة طولها 1314 مترا.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ. سلام من زينب هادي لمستمعينا، وهذه دعوة لمتابعة فقرات برامجنا اليوم الأحد 2 شباط عام 2003، فأهلا ومرحبا بالجميع. بعد قراءتي لهذا العرض أنتم على موعد جديد مع الملف المتخصص بالشأن العراقي، وملف اليوم من إعداد وتقديم فوزي عبد الأمير، ويتناول المحاور التالية: صحيفة بريطانية تنقل عن مسؤولين عسكريين أن الغارات الجوية الأمريكية الأولى في الحرب المتوقعة ضد العراق ستستهدف قصور صدام حسين، وصحيفة أمريكية تتحدث عن خطط الحرب المحتملة ضد العراق وتشير إلى أن قوات التحالف ستستخدم نحو 3000 قذيفة وصاروخ موجه لضرب الجيش العراقي خلال اليومين الأولين من الحرب المحتملة. مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيرافق رئيس لجنة أنموفيك في زيارته إلى بغداد التي تبدأ في 8 من الشهر الجاري. ألمانيا تعرب عن قلقها من احتمال تغيير الموقف الفرنسي حيال المسألة العراقية، ومن تقارب المواقف بين باريس وواشنطن. استطلاعات للرأي في عدد من الدول الأوروبية تظهر أن الأغلبية تعارض شن حرب ضد العراق. بعد الملف تتابعون جولتنا اليومية على أبرز العناوين العراقية في صحف الأحد، إعداد وتقديم ناظم ياسين مع زينب هادي. مستمعينا الكرام، من البرامج المختارة لكل أحد هناك برنامج عراقيون في المهجر، وحلقة اليوم موعدها في بداية الساعة الثانية. سنتابع خلال هذه الفترة تقريرين من وكالتين غربيتين حول الاستعدادات العسكرية التي تقوم بها الحكومة العراقية لمواجهة الحرب المقبلة، ولا صادق تقدم عرضا لهذين التقريرين. يدعوكم أكرم أيوب في نهاية الساعة الثانية إلى حلقة من برنامج مفاهيم، والحديث سيكون حول ثقافة العنف من وجهة نظر قانونية مع الدكتور منذر الفضل. خلال هذه الساعة سنعيد تقريرنا عده قسم الأخبار والتحليلات في إذاعة أوروبا الحرة حول طلب الولايات المتحدة من تركيا المساهمة في الحرب المقبلة. جهاد عبد الكريم يعرض لهذه التقارير. عدد آخر من التقارير التي بثتها وكالة غربية تعرض للمصاعب التي تكتنف المهمة التي سيواجهها وزير الخارجية الأمريكي فيما يتعلق بمطالبة الولايات المتحدة في استخدام القوة ضد العراق لعدم امتثاله للقرارات الدولية. أكرم أيوب يقدم عرضا لهذا الموضوع. وكالة أنباء غربية تطرقت اليوم إلى العلاقات الأوروبية الأمريكية وإلى تأزم العلاقات الفرنسية الأمريكية. شيرزاد القاضي عد عرضا لتقرير الوكالة. مستمعين الكرام، وضمن برامج الأحد أيضا هناك إعادة لحلقة من برنامج قضية في حوار، وتوقيتها سيكون في نهاية الساعة الثالثة. إعداد وتقديم سامي شورش، في حوار مع الخبير الإيراني في شؤون الشرق الأوسط الدكتور علي نوري زادة حول المواقف الإيرانية الجديدة من المعارضة العراقية. أعزائنا، في نهاية استعراض منهاج هذه الفترة أحييكم وإلى اللقاء.
سيداتي وسادتي، أقدم لكم فيما يلي نشرة بأهم الأخبار العالمية والعراقية لهذا اليوم. استبعدت مستشارة الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي غوندوليزا رايس أن تقيم الولايات المتحدة حكما عسكريا في بغداد في حال إطاحة نظام الرئيس العراقي صدام حسين، مشددة على أن واشنطن ستعمل من أجل إقامة حكومة مدنية عراقية بعد زوال النظام الحالي. وكالة فرانس بريس نقلت عن رايس في مقابلة أجرتها معها صحيفة الأهرام المصرية أن الولايات المتحدة ستضع إدارة العراق في يد مجموعة من العراقيين المقيمين في أمريكا، مؤكدة أن كل ما ستفعله الولايات المتحدة هو إشراف أمني مؤقت لحفظ الحالة الأمنية في العراق. نفى وزير الدفاع البريطاني جيوف هون أن تكون بلاده والولايات المتحدة قد وضعتا جدولا زمنيا للحرب المحتملة ضد العراق. الوزير البريطاني قلل أيضا في تقرير بثته وكالة فرانس بريس من أهمية التقارير التي تحدثت عن أن واشنطن ليست مستعدة لإعطاء المفتشين الدوليين وقتا إضافيا سوى 6 أسابيع أخرى. إلى ذلك نفاهون أن تكون الحرب خيارا حتميا، لكنه شكك في الوقت نفسه في استعداد الرئيس العراقي للتعاون الكامل مع المفتشين. كشفت وكالة رويترز أن وزارة الدفاع الأمريكية نجحت في تصنيع سلاح جديد يؤدي مهامه من دون قتل الأفراد أو تدمير المباني. وقالت الوكالة إن الجيش العراقي قد يكون الهدف الأول لاستخدامات هذا السلاح السري الجديد. ونقلت عن خبراء عسكريين أن القوة الجوية الأمريكية تطور نوعا من الأسلحة يعتمد على موجات عالية تؤدي إلى انبعاث قوة كهرومغناطيسية قادرة على شل قدرة الأجهزة الإلكترونية الرقمية ومعدات الجيش المعادي. أفاد وزير الدفاع الإيطالي أنطونيو مارتينو بأن بلاده لن تستطيع المشاركة بشكل فاعل في الحرب المحتملة ضد العراق نظرا لانشغال قواتها في المشاركة في قوات حفظ السلام في مناطق مختلفة من العالم. سيداتي وسادتي، أما على صعيد الأخبار العالمية فقد أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا أن 3 لجان حكومية ستتولى التحقيق في حادث تحطم المكوك الفضائي كولومبيا الذي أدى إلى مقتل رواده 7. مدير وكالة ناسا شين أوكيف قال إن وكالته ستجري تحقيقا في الحادث، فيما تقوم لجنة مستقلة مؤلفة من خبراء القوة الجوية والبحرية في وزارة المواصلات الأمريكية بتحقيق ثان، إضافة إلى تحقيق ثالث تجريه لجنة العلوم في مجلس النواب الأمريكي. أكد مسؤولون أمنيون فلسطينيون وإسرائيليون أن الجيش الإسرائيلي قام اليوم بتدمير 22 منزلا للفلسطينيين في مدينة الخليل، فيما أصابت القوات الإسرائيلية صبيا في 14 من عمره بجروح في مخيم مدينة جنين بشمال الضفة الغربية. قررت محكمة الاستئناف الإيرانية خفض الحكم الصادر بحق رئيس فرع همدان لجبهة المشاركة المؤيدة للإصلاح حسين مجاهد. وسائل إعلام محلية إيرانية ذكرت أن الحكم الصادر بحق مجاهد وهو السجن لمدة 30 شهرا خفض إلى 6 أسابيع. وكان مجاهد حكم بتهمة إساءته للنظام الإسلامي. على صعيد ذي صلة، يصل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كريس باتن إلى طهران اليوم في زيارة تستغرق 4 أيام. وقال مسؤولون في الاتحاد إن باتن سيبحث مع المسؤولين الإيرانيين في علاقات بلادهم مع كل من العراق وإسرائيل واحتمالات الحرب ضد العراق، إضافة إلى البحث في العلاقات التجارية بين إيران والمجموعة الأوروبية. ينهي اليوم الرئيس التشيكي فاتسلاف هافل آخر أيامه كرئيس للجمهورية التشيكية، ويتوقع أن يلقي هافل خطابا وداعيا في وقت لاحق مساء اليوم. يذكر أن هافل ظل رئيسا للجمهورية مدة 13 عاما، وشهد عهده الانفصال السلمي بين جمهوريتي تشيكيا وسلافيا في عام 1993، كما انهضت تشيكيا في عهده من دولة صغيرة إلى دولة ذات مكانة مرموقة. في سياق ذي صلة، أخفقت جهود البرلمان التشيكي حتى الآن لاختيار خليفة لهافل. سيداتي وسادتي، إلى هنا تنتهي هذه النشرة لأهم الأخبار، إلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، تلتقون الآن مع فوزي عبد الأمير في تغطية جديدة لأهم التطورات السياسية على صعيد الشأن العراقي، كما بثتها وكالات عالمية أو نشرتها صحف غربية أو تابعها مراسلون في عدد من مواقع الأحداث المهمة. كل ذلك يأتيكم عبر ملف يومي خاص.
طاب توقاتكم مستمعي الكرام، فوزي عبد الأمير يحييكم ويقدم لحضراتكم عرضا للشأن العراقي كما تناولته صحف ووكالات أنباء غربية أو تابعه مراسلو الإذاعة من مواقع الأحداث.
مستمعينا الكرام، ملف اليوم يعرض لمحاور وقضايا عدة، من بينها: صحيفة بريطانية تنقل عن مسؤولين عسكريين أن الغارات الجوية الأمريكية الأولى في الحرب المتوقعة ضد العراق ستستهدف قصور صدام حسين.
صحيفة أمريكية تتحدث عن خطط الحرب المحتملة ضد العراق، وتشير إلى أن قوات التحالف ستستخدم نحو 3000 قذيفة وصاروخ موجه لضرب الجيش العراقي خلال اليومين الأوليين من الحرب المحتملة.
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيرافق رئيس لجنة أنموفيك في زيارته إلى بغداد التي تبدأ في 8 من الشهر الجاري. والمتحدث الرسمي باسم فريق المفتشين في بغداد يعلن أن عالما عراقيا رفض استجوابه بدون حضور ممثل عن السلطات العراقية.
ألمانيا تعرب عن قلقها من احتمال تغيير الموقف الفرنسي حيال المسألة العراقية ومن التقارب بين باريس وواشنطن.
وزير الخارجية اليوناني بدأ اليوم زيارة إلى دمشق ضمن جولة تشمل عددا من دول المنطقة لبحث المسألة العراقية نيابة عن الاتحاد الأوروبي.
رئيسة الفلبين تبدأ زيارة إلى الكويت وتعرب عن قلقها على مصالح الفلبينيين العاملين في المنطقة في حال اندلاع حرب ضد العراق.
مبارك وبوتفليقة يؤكدان معارضتهما لحرب ضد العراق، ووزير الخارجية السعودي يصل اليوم إلى موسكو لمناقشة القضية العراقية. استطلاعات للرأي في عدد من الدول الأوروبية تظهر أن الأغلبية تعارض شن حرب ضد العراق.
كما تستمعون في ملف اليوم إلى محاور وقضايا أخرى، بالإضافة إلى متابعات وفان بها مراسلو الإذاعة في باريس والقاهرة وعمان.
سيداتي وسادتي، ذكر الصحيفة أوبزرفر البريطانية في عددها الصادر اليوم أن الغارات التي سيشنها سلاح الجو الأمريكي في حال اندلاع الحرب ضد العراق ستستهدف في المقام الأول قصور الرئيس صدام حسين ورموزا أخرى لنظامه. وتابعت الصحيفة أن الغارات ستستهدف أيضا مدينة تكريت، مسقط رأس صدام، بالإضافة إلى بيوت وأملاك عائلته وكبار المسؤولين، وذلك لإقناع الشعب العراقي بأن الحرب ليست موجهة ضد العامة من الناس، وإنما ضد البنى التحتية التي تساعد على بقاء صدام في سدة الحكم.
صحيفة أوبزيرفر أشارت أيضا إلى أن الأهداف الأخرى للغارات الأولى التي ستشنها قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة في حالة اندلاع الحرب ضد العراق، ستستهدف هذه الغارات تشكيلات قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة في الحرس الجمهوري، وكذلك أجهزة النظام الأمنية والشرطة.
على صعيد ذي صلة، قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في عددها الصادر اليوم إن الخطة العسكرية الأمريكية للحرب المحتملة ضد العراق تتضمن استخدام أكثر من 3000 قذيفة وصاروخ موجه لضرب الجيش العراقي خلال الساعات 48 الأولى من اندلاع الحرب، وذلك بهدف شل قدرات الجيش وفسح المجال أمام هجوم بري تشنه قوات التحالف من جبهتين لإسقاط الرئيس صدام حسين.
نيويورك تايمز ذكرت أيضا نقلا عن مسؤولين في القوات الجوية الأمريكية أنه تم حتى الآن التخزين نحو 6700 قذيفة توجه عبر الأقمار الصناعية، بالإضافة إلى أكثر من 3000 قذيفة موجهة بالليزر. ولفتت وكالة فرانس بريس للأنباء إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون لم تصدر أي تعليق على تقرير الصحيفة الأمريكية.
أعلنت المتحدثة باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية ميليسا فيلمينغ أن المدير العام للوكالة محمد البرادعي سيرافق رئيس لجنة المراقبة والتحقق والتفتيش هانز بليكس في ذهابه إلى بغداد في 8 من الشهر الجاري. فيلمينغ أضافت أيضا أنه لا توجد مؤشرات على أن بليكس والبرادعي سيلتقيان الرئيس صدام حسين، وأوضحت أيضا أن زيارة المرتقبة تم الإعلان عنها في رسالة مشتركة وجهها المسؤولان الدوليان إلى السلطات العراقية.
من جانبه، أكد نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز يوم أمس أن رئيس لجنة أنموفيك هانز بليكس سيزور العراق في 8 من شهر شباط الجاري. وأعلن أيضا أن بليكس لن يلتقي الرئيس صدام حسين، وأنه ستكون لديه مهمة محددة سينجزها من خلال التعامل مع الخبراء العراقيين المعنيين بالأمر.
على صعيد ذي صلة، أفادت وكالة فرانس بريس للأنباء أن عالما عراقيا رفض يوم أمس استجوابه بشكل منفرد من قبل المفتشين الدوليين. المتحدث باسم لجنة أنموفيك في بغداد هيرو يواكي أعلن في بيان بهذا الصدد أن العالم العراقي الذي لم يكشف عن هويته استدعي لمقابلة خاصة لكنه حضر مع شاهد، وأن فريق المفتشين لم يستطع إجراء المقابلة معه بسبب إصراره على حضور الشاهد خلال فترة المقابلة.
على صعيد آخر، نقلت وكالة فرانس بريس الأنباء عن الخبير العسكري باول بوفير أن هناك أرضية مشتركة بين مواقف كل من واشنطن ولندن من المسألة العراقية، والتساؤلات التي طرحها مفتشو الأسلحة الدوليون بشأن تصنيع العراق وتخزينه لأسلحة بيولوجية وكيميائية. ولفتت الوكالة إلى أن العراق فشل في تقديم معلومات عن اختفاء نحو 6500 رأس حربي كيميائي في الوقت الذي أكد فيه رئيس لجنة أنموفيك هانز بليكس وجود إشارات قوية بأن العراق كان ينتج ويخزن أنواعا من الأسلحة الكيميائية بينها الجمرة الخبيثة.
وعلى صعيد المواقف الدولية من المسألة العراقية، أعربت ألمانيا عن قلقها من أن فرنسا ستغير مواقفها من الأزمة العراقية وستنتهج سياسة أكثر واقعية مقتربة بذلك من المواقف الأمريكية. ونقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن كلاوس شتراوس الخبير في المعهد الألماني لشؤون الأمن الدولي شكوكه حيال جدية التفاهم الفرنسي الألماني فيما يخص الموقف من الحرب المحتملة ضد العراق.
في المقابل، نقلت وكالة فرانس بريس الأنباء عن رئيس لجنة الدفاع في البرلمان الفرنسي غاي تيسير قوله إن المستشار الألماني جيرهارد شرودر لم يعطي لنفسه الفرصة للمناورة من خلال مواقفه المتشددة حيال المسألة العراقية، فيما ترك شيراك الباب مفتوحا لجميع الاحتمالات ولم يستبعد بشكل كامل تقديم فرنسا دعمها لعمل عسكري محتمل ضد العراق. المزيد عن الموقف الفرنسي نستمع إليه في سياق التقرير التالي من باريس.
تتعرف فرنسا خلال اليومين المقبلين على حدود قدرتها في الإبقاء على هامش مناورة مقبول لا يزيد من تباعد وجهات النظر بين دول الاتحاد الأوروبي من العراق، ولا يدفع علاقات باريس وواشنطن بخصوص ذات الموضوع لا يدفعها نحو القطيعة أو التوتر السلبي داخل مجلس الأمن الدولي. فخلال القمة الفرنسية البريطانية بعد غد ستتم على تقليب أوراق الملف العراقي بعناية خاصة تنسجم وما يحمله رئيس الوزراء البريطاني توني بلير من تصورات محددة بهذا الشأن بحكم عودته القريبة من الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي استكمال الصورة والمواقف الثنائية حيال العراق ومدى استعداد الحكومة الفرنسية لمشاطرة نفس المواقف والخيارات، وتحديدا المتعلق منها بغلق كل المنافذ أمام الرئيس العراقي صدام حسين لإجباره على القبول التام بفكرة الكشف الحقيقي عن تفاصيل التسلح العراقي. هذه القضية ستكون أيضا موضع بحث مستفيض خلال مهمة وزير الخارجية الفرنسية في الولايات المتحدة، فباريس التي لم تغير مواقفها من الأزمة العراقية حسب ما يقول المتحدث باسم الخارجية الفرنسية فرانسوا ريفازو تجد نفسها في موقف لا تنقصه الإشكالية الإقليمية والدولية، خاصة بعد رسالة الثمانية التي كانت الحكومة الفرنسية على علم مسبق بها حسب تأكيدات فرانسوا ريفازو، والذي يحرص على التذكير بحقيقة الموقف الفرنسي من كل ما يجري وملخصه التضامن في مهمة تجديد العراق من كافة أشكال أسلحة الدمار الشامل وترك الأمور بيد الأمم المتحدة بوصفها صاحبة القرار الأخير في تحديد خارطة التحرك الدبلوماسي والعسكري ضد العراق الذي ليس أمامه من خيار غير الإذعان لقرارات الشرعية الدولية على حد قوله، مؤكدا بأن باريس لم تدخل على خط المشاورات المتعلقة بمنح الرئيس العراقي صدام حسين حق اللجوء وبما يجنب المنطقة الدخول في حرب ليست هي بحاجة إليها. كل هذه التحركات تجري في ظروف لا ينقصها أيضا التوتر الدبلوماسي والحزب الداخلي، فرئيس الحزب الراديكالي ديغولي ألان مدلا كان قد أكد قبل يومين بأن تدخل الولايات المتحدة في العراق وكوسوفو حدث بناء على توصية فرنسية، مطالبا بشفافية أكثر لتفادي خلط الأوراق السياسية في هذا الميدان أو غيره، في وقت تؤكد معلومات قصر الإليزي والخارجية الفرنسية على ثبات موقف باريس المعارض لفكرة الحرب الوقائية، تلك الحرب التي يعتقد الخبير الفرنسي ميشيل فيرنوشي بأنها ستقع قريبا وأن فرنسا ستشارك بها لكي لا تجد نفسها خارج مركز التأثير في أحداث المنطقة حسب رأيه، وهو الرأي الذي يتقاسمه المتخصص الفرنسي في الشؤون العراقية بيير جان ويزار من خلال تأكيده على مبدأ أن فرنسا قدمت كل ما بوسعها لحد الآن وأنها غير قادرة على مواصلة المشوار إلى ما لنهاية بسبب كثرة الضغوط والممارسات عليها من جوانب مختلفة على حد قوله، مما يعني أن استخدام حق النقض الفيتو في مجلس الأمن فكرة غير قابلة للتطبيق حسب ما يعتقد هذا الخبير الفرنسي، والذي يضيف
Je pense que on sera fixé dans les jours qui viennent avant une dizaine de jours si la guerre a lieu ou non.
سنتعرف في الأيام القليلة المقبلة أو الأيام العشر المقبلة على حقيقة أن الحرب ستقع أم لا، لكن هذا لا يعني حسب رأيه بأن المشاركة الفرنسية في هذه الحرب ستكون أمرا قائما، لكنها لن تكون كبيرة جدا أو شاملة، فهي تهدف إلى عدم خسارة باريس مصالحها في المنطقة على حد قوله. وضمن هذه المؤشرات الكثيرة وغيرها من غير المعلن، فإن الأيام القليلة القادمة ستؤكد الجهة التي تميل إليها كفة الميزان الدبلوماسي الفرنسي من العراق، مع الإقرار بأن باريس لن تفرط بعلاقاتها الواسعة والكبيرة مع واشنطن بشكل بسيط، مما يعني أن الأبواب ستبقى مفتوحة على كافة الاحتمالات بعد أن تقرر واشنطن ما لديها أو ما في جعبتها من معلومات موثقة حول برنامج التسلح العراقي، بما يضع باقي حلفائها أو شركائها في الموقف الدولي أمام قضية جديدة، هي السير وراء الشرعية الدولية أو مجاملة النظام العراقي إلى أمد غير معلوم، مع غياب مؤشرات التعاون الشفاف والكامل الذي تعتقد باريس بأن تحققه من عدمه هو الذي يقرب أو يبعد مشوار المواجهة العسكرية، التي وحسب الرئيس الفرنسي جاك شيراك لن تكون في صالح هذه المنطقة التي لا تنقصها الحروب والتوترات. في جميع الأحوال أن الأيام أو الأسبوع المقبل سيقرر الكثير من الأشياء التي تعتقد باريس بأنها يجب أن تلعب دورا مؤثرا فيها لحسابات استراتيجية وجيوبوليتيكية تخص مصالحها بالمقام الأول. شاكر الجبوري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، باريس.
على صعيد المواقف الدولية أيضا، أعلنت اليونان التي تترأس الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي أنها أوقفت الجهود الرامية لحل الخلاف الأوروبي حيال المسألة العراقية إلى أن ينتهي اجتماع مجلس الأمن الذي يعقد في وقت لاحق من هذا الأسبوع، والذي تقدم فيه واشنطن ما أسمته بأدلة جديدة على أن العراق لم يقم بنزع أسلحته للدمار الشامل.
في غضون ذلك، وصل وزير الخارجية اليوناني جورج بابانديريو إلى دمشق اليوم، حيث يجري محادثات مع عدد من المسؤولين السوريين في إطار جولة تشمل عددا من دول الشرق الأوسط لمناقشة المسألة العراقية نيابة عن الاتحاد الأوروبي. وكالات الأنباء أوضحت أن بابانديريو سيلتقي الرئيس بشار الأسد قبل أن يكمل جولته، والتي ستشمل بالإضافة إلى سوريا كل من لبنان والأردن وربما المملكة العربية السعودية ومصر أيضا، حسب ما أفاد به مسؤول من الخارجية اليونانية.
على صعيد آخر، حثت غلوريا أرويو رئيسة الفلبين رعايا دولتها الذين يعملون في الشرق الأوسط أن يكونوا على استعداد لمغادرة المنطقة في حال اندلاع حرب ضد العراق. أرويو قالت أيضا إنها ستبحث شؤون الفلبين خلال زيارتها القصيرة إلى الكويت التي تبدأ اليوم. وتجدر الإشارة إلى أن نحو 1.5 مليون فلبيني يعملون في منطقة الشرق الأوسط، وأن 90% منهم أعربوا عن رغبتهم في ترك المنطقة في حال نشوب الحرب ضد العراق.
وعلى صعيد المواقف الإقليمية والعربية، أعلن وزير الخارجية المصري أحمد ماهر أن الرئيسين المصري حسني مبارك والجزائري عبد العزيز بوتفليقة أكدا يوم أمس في القاهرة معارضتهما الحرب ضد العراق. وصرح ماهر للصحفيين أن الرئيسين مبارك وبوتفليقة أكدا أيضا على ضرورة تجنيب الشعب العراقي آثار العمليات العسكرية المحتملة. المزيد من التفاصيل مع مراسلنا أحمد رجب.
أعلن وزير الخارجية المصرية أحمد ماهر أن رئيسينا المصري حسني مبارك والجزائري عبد العزيز بوتفليقة أكدا أمس السبت في القاهرة معارضتهما الحرب ضد العراق. وصرح ماهر للصحفيين بأن الرئيس مبارك وبوتفليقة تناولا أيضا خلال مباحثتهما موضوع العراق، وشدد على ضرورة تجنيب الشعب العراقي العمليات العسكرية، وأكد أن مصر تتحرك في هذا الصدد على محاور مختلفة، منها ضرورة تعاون العراق لأقصى حد ممكن في إطار القرار 1441 الصادر عن مجلس السلام الدولي مع المفتشين الدوليين، وضرورة أن يباشر المفتشون الدوليون عملهم بكل حياد وموضوعية وشفافية، وأن تلتزم كل الأطراف الدولية الأخرى بالقرار التزاما كاملا. وذكر الوزير المصري أن القاهرة لا تمانع التبكير بانعقاد القمة العربية عن موعدها المقرر في شهر آذار المقبل إذا رأت الدول العربية ذلك. وأضاف أن موضوع موعد انعقاد القمة هو موضوع يخص البحرين التي اتفقت مع الأمين العام لجماعة الدول العربية عمرو موسى ليقوم بمشاورات مع الدول العربية لتحديد الموعد المناسب لانعقادها. ونفى ماهر أن تكون هناك أي نوايا لعقد قمة استثنائية في الوقت الحالي، وقال أن التفكير كله حاليا يدور حول القمة الدورية التي سبق الاتفاق عليها. وعن الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية العرب والذي دعا إليه لبنان بصفته الرئيس الحالي للقمة العربية لبحث الأزمة العراقية، قال ماهر: لقد تشاورت مع وزير الخارجية اللبناني محمود حمود بخصوص هذا الاجتماع، وأضاف أننا نفضل عقده بعد عيد الأضحى المبارك. وأشار ماهر في هذا الصدد إلى أنه استقبل أمس سفير لبنان بالقاهرة سامي قرنفل لهذا الصدد، كما تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية السعودية الأمير سعود الفيصل عقب انتهاء زيارته للولايات المتحدة الأمريكية. كما استقبل ماهر أمس السفير الأمريكي لدى مصر ديفيد والش، والذي أعلن أن بلاده لم تحدد بعد موعدا نهائيا للحرب ضد العراق، وأن رئيس بوش لم يتخذ حتى الآن قرارا في موضوع كهذا. وأضاف في تصريحات للصحفيين: نحن نتشاور مع أصدقائنا وحلفائنا خاصة في دول المنطقة، وسوف نستمر في هذا التشاور الذي سيزداد خلال الأيام المقبلة. وحول استجابة العراق لطلبات المفتشين الدوليين، وهل تسمح الولايات المتحدة بفسحة أكثر من الوقت؟ قال والش: إن هدفنا هو نزع أسلحة الدمار الشامل العراقية، وهذا الموضوع لم يكن يحتاج إلى كل هذا الوقت للتوصل إلى هذا الهدف، مشيرا إلى أن بغداد كانت لديها فرصة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن منذ عام 91 لكنها لم تنفذها. ونوه والش بأن كبير المفتشين الدوليين هانز بليكس أوضح في تقريره إلى مجلس الأمن أن الاستجابة العراقية كانت ضعيفة في مناطق كثيرة مهمة للغاية، وهو ما يجب أن ننظر إليه بكثير من الحذر على حد تعبيره، مشيرا إلى أن العراق لا يزال يمثل تهديدا لعدد من الدول العربية في المنطقة. ومع ذلك فإن السفير الأمريكي في القاهرة قال إن الحل الدبلوماسي ما زال مطروحا، لكننا لا نثق في أن النظام العراقي سوف يستغل هذه الفرصة أو ينتهزها على حد تعبيره. وأشار إلى أنه بحث مع ماهر التطورات الأخيرة الخاصة بموضوع العراق، كما تم التطرق إلى الاتصالات التي تجريها مصر مع العديد من دول المنطقة ومع دول أوروبية، وكذلك الاتصالات التي أجراها الرئيس المصري حسني مبارك مع عدد من القيادات في المنطقة. وقال: نحن نعلم أن هذه الاتصالات سوف تستمر في الأيام القليلة المقبلة. كما جرت في القاهرة أمس مباحثات برلمانية مصرية أوروبية تناولت الأوضاع في الشرق الأوسط والدور الذي يتعين على أوروبا القيام به من أجل خفض التوتر في المنطقة وبخاصة الأزمة العراقية. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
وعلى صعيد المواقف العربية أيضا، يصل وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل إلى العاصمة الروسية اليوم، حيث يرتقب أن يلتقي وزير الخارجية إيغور إيفانوف لمناقشة القضية العراقية. التفاصيل مع ميخائيل ألاندارينكو الذي أجرى كذلك مقابلة مع خبير سياسي روسي في موسكو عن النتائج المتوقعة للمشاورات الروسية السعودية.
يتوقع أن يناقش وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل ونظيره الروسي إيغور إيفانوف في موسكو غدا على القضية العراقية. وكالة إيترتاس للأنباء نقلت عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية ألكسندر ياكوفينكو أن الفيصل أبدى درجة عالية من الاهتمام بإجراء مشاورات مستعجلة. كذلك ينتظر أن يتباحث الطرفان في قضية الشرق الأوسط والعلاقات الثنائية. ولمعرفة رأي خبير روسي في المناقشات بين موسكو والرياض ونتائجها المحتملة، اتصلنا بالمحلل السياسي ومدير مركز الأبحاث في مجال حقوق الإنسان قسطنطين تروفتسف. أستاذ قسطنطين، من أي جوانب في رأيك سيناقش سعود الفيصل وإيغور إيفانوف القضية العراقية في المحادثات في موسكو؟
من المعروف أن المملكة العربية السعودية أحد الحلفاء للولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط، ممكن نقول أحد أكبر الحلفاء للولايات المتحدة في الشرق الأوسط. من الجدير بالذكر أن دور المملكة في تحالف المعادي للعراق في سنة 1991 كان مهم جدا. بالتالي فأناقشت القضية العراقية بين السعودية وبين موسكو مهم جدا، إضافة إلى المسألة البترولية التي كما أتصور سوف تناقش أثناء هذه المحادثات في ضوء التطورات الممكنة حول العراق. أعتقد أن موقف الطرفين هنا قريب، بمعنى أن سواء المملكة السعودية أو موسكو لا توجد لديها أوهام حول النظام العراقي من ناحية، من ناحية أخرى كلا الطرفين تخشى من النتائج التي ممكن أن تؤدي إليها ضربة عسكرية أمريكية على العراق وخاصة في المنطقة العربية. أحب أن أضيف في هذه الحالة أنه عرض قبل دقائق عرضت مقابلة السيد بريماكوف مع أحد المعلقين المهمين في تلفزيون روسي سابق شوستر، وهذه المقابلة لمست غالبا المسألة العراقية. ومن الجدير بالذكر هنا أنه بريماكوف معروف في روسيا كأحد السياسيين القريبين عن صدام حسين، لأنه كان دوره كبير في السياسة الروسية والسوفيتية سابقا في العراق وحول العراق، وقبل مع صدام أكثر من مرة، ومعروف كذلك أنه كان يؤيد العراق خلال سنوات في داخل الاتحاد السوفيتي أو روسيا وخارجها. ولكن لأول مرة أسمع في شاشة التلفزيون انتقاد شديد من قبل بريماكوف شخصية صدام ونظامه، مما يمكن يعكس طبيعة موقف روسيا المعاصر حول القضية العراقية. ولكن في نفس الوقت لازم نشير أنه ما زال يؤكد ضرورة عدم توجيه الضربة العسكرية على العراق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، والنتائج السلبية التي يمكن تؤدي إليها مثل هذه الضربة، وخاصة مناخ الذي يسيطر في الشارع العربي، وبالتالي ازدياد الاتجاهات الإرهابية في العالم العربي والإسلامي، وأن هذه الضربة استراتيجيا ممكن أن تؤدي إلى مواجهة بين العالم الإسلامي وبقية البشرية.
بريماكوف حسب ما أذكر كان وزير خارجية روسي وكذلك رئيس لمجلس الوزراء في روسيا. وهنا يبرز السؤال، قالت موسكو مؤخرا أن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة أهم من العلاقات بين روسيا والعراق، ما هو رأيك في هذا التصريح؟
أنا سمعت مثل هذه التصريحات وكذلك التعليقات من الأوساط القريبة عن وزارة الخارجية وعن السلطة، وأعتقد أن روسيا بمثل هذه التصريحات تحاول أن توسع ميدانها للمناورة السياسية، إذ أنها هناك خشيات كثيرة بأن أمريكا دخلت المرحلة حينما لا يوجد هناك أي مخرج بالنسبة للإدارة الأمريكية إلا بداية الحرب. بالتالي فإذا كانت روسيا تستمر في معارضتها الشديدة لأي حل عسكري للقضية، بالتالي في حالة بداية الحرب روسيا ممكن أن تفقد مصالحها السياسية والاقتصادية في العراق وبعض المناطق الشرق الأوسطية كذلك كلية.
من إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة في براغ نواصل مستمعينا الكرام بث فقرات الملف العراقي. أفاد استطلاع من الرأي أجرته مؤسسة غالوب في فرنسا وألمانيا وأسبانيا وبريطانيا وروسيا أن الأغلبية تعارض شن حرب ضد العراق. وأظهر الاستطلاع الذي شمل عينة مؤلفة من 1000 شخص في كل دولة وفي الولايات المتحدة أيضا، أظهر أن أسبانيا التي تؤيد حكومتها موقف الولايات المتحدة بشأن العراق فيها 74% يعارضون اتخاذ أي إجراء عسكري ضد العراق.
أما في ألمانيا وفرنسا فقد أظهرت نتائج الاستطلاع أن 50% من الألمان يعارضون الحرب، وأن 60% من الذين تم استطلاع آرائهم في فرنسا يقفون بالضد من أي عمل عسكري محتمل على العراق. أما في روسيا فقد كانت النتائج 59% ضد الحرب، بينما أعرب 41% من البريطانيين الذين شملهم الاستطلاع أعربوا عن معارضتهم لضرب العراق، بينما النسبة الأقل كانت في الولايات المتحدة حيث عارض 21% الحرب ضد العراق.
في عمان تظاهر يوم أمس عدة آلاف من الأردنيين احتجاجا على حرب أمريكية محتملة ضد العراق. وكالة فرانس بريس الأنباء أفادت بأن المتظاهرين ساروا في الطرق الرئيسية في العاصمة قبل التجمع أمام مكاتب الأمم المتحدة، وهم يرددون هتافات تؤيد العراق وتدين السياسة الأمريكية. المزيد من التفاصيل مع مراسلنا حازم بيضين.
تظاهر بضعة آلاف من الأردنيين مساء أمس للتضامن مع العراق وفلسطين بناء على دعوة أحزاب المعارضة، وأعلنوا رفضهم لأي هجوم عسكري على العراق. المتظاهرون الذين حصلوا على ترخيص من وزارة الداخلية رفعوا الأعلام الأردنية وشعار الأردن أولا وصور الملك عبد الله ولافتات تندد بالتهديد الأمريكي للعراق، وسلموا في نهاية مسيرتهم التي أحيطت بقوات الأمن رسالة لممثل الأمم المتحدة في عمان تتضمن شجب المجتمع الأردني للعدوان على العراق حسب تعبير الرسالة. وطالبت تنسيقية أحزاب المعارضة في بيان بالمناسبة قادة الدول العربية ببذل جهودهم للحيلولة دون وقوع الحرب على العراق وعدم السماح باستخدام الأراضي والأجواء العربية في تلك الحرب. وشدد البيان على أن الولايات المتحدة تنتهك جميع الأعراف والقواعد الدولية وتفتح المجال واسعا أمام انتشار الفوضى في العالم، وأكد أن الهدف الحقيقي لما وصفه البيان بالعدوان على العراق هو فرض النظام الشرق أوسطي. ووصف عدد من الأمناء العامين لأحزاب المعارضة مسيرتهم بأنها صرخة حية ترفض ارتكاب جريمة الحرب على العراق، وقالوا إن الشعب الأردني لن يقف مكتوف الأيدي أمام العدوان على العراق. الصحف الأردنية اختلفت في تقدير عدد المتظاهرين. الدستور قالت إنهم نحو 10,000، والعرب اليوم قالت إنهم أكثر من ذلك، بينما قدرت الرأي عددهم 5,000 متظاهر. من ناحية ثانية أجرى وزير الصحة العراقي في عمان مباحثات مع نظيره الأردني، دعايا في ختامها لإعادة النظر في الاتفاقيات المبرمة بين البلدين وتحديث البروتوكول الصحي وإبراز أهمية توسيع الصادرات الدوائية الأردنية إلى العراق. هذا ويبدأ وزير الصناعة والتجارة الأردنية اليوم زيارة إلى بغداد تستمر يومين لافتتاح معرض الصناعات الأردنية الذي تشارك فيه 44 شركة ويستمر حتى 13 من الشهر الجاري. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
أخيرا سيداتي وسادتي، أفادت وكالة رويترز للأنباء أن وزارة الخارجية الأمريكية استضافت على مدى يومين 11 معارضا عراقيا من المختصين في مجال النفط في ورشة عمل ضمن المشروع الأمريكي عن مستقبل العراق. وأضافت الوكالة أن المجموعة ناقشت المشاكل المحتملة التي يمكن أن تواجهها الحكومة العراقية في مرحلة ما بعد صدام في مجال تأهيل وتحديث قطاع النفط. وفي هذا السياق ذكرت رويترز أن المعارضين العراقيين حثوا على تطوير استثمارات البترول في العراق في مرحلة ما بعد صدام.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، في نهاية هذا القسم من ملف العراق تستمعون فيما يلي إلى جولة جديدة في الصحف الصادرة هذا اليوم. أعد الجولة ويقدمها ناظم ياسين مع زينب هادي.
مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في جولة اليوم على الصحف العربية، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وتشترك معي في القراءة زينب هادي. أبرز مستجدات الشأن العراقي كما تناولتها صحف الأحد: مجلس الأمن القومي التركي يوصي بقبول دخول قوات أمريكية، ونائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز يعلن أن بليكس والبرادعي سيزوران بغداد في الأسبوع المقبل، ومصادر بريطانية تقول إن بوش وبلير أعطيا صدام والمفتشين مهلة أخيرة أقصاها 6 أسابيع.
سيداتي وسادتي، صحيفة الحياة اللندنية نقلت عن مسؤول أردني رفيع المستوى نفيه استخدام الأراضي الأردنية منطلقا لمهمة سرية، وأكد أن ما أوردته صحيفة ذي ديلي تيليغراف البريطانية أمس في هذا الشأن مجرد تسريبات صحفية ليس لها أي أساس، مشددا على أن أي قوات أمريكية لم تنطلق من الأردن في عمليات عسكرية تستهدف العراق بحسب ما نقلت عنه الحياة. وفي تقرير آخر ذكرت الصحيفة أن مجلس الأمن القومي التركي أوصى الحكومة التركية بالحصول على موافقة البرلمان على تفعيل إحدى مواد الدستور الخاصة بالسماح لقوات أجنبية بالانتشار على الأراضي التركية، لكن المجلس حرص على عدم ذكر مطالبة واشنطن باستخدام القواعد التركية للهجوم على العراق، وقدم توصيته في إطار الحفاظ على مصالح أنقرة في المنطقة وربط الأمر بتوافر الشرعية الدولية.
الصحيفة نفسها نشرت عددا من التعليقات ومقالات الرأي التي نعرض لها بعدما نستمع لقراءات مراسلينا، وهذا أولا سعد المحمد في العرض التالي لما نشرته صحف كويتية وسعودية.
يقول عبد الكريم أبو النصر في الوطن السعودية: ليس هناك حل عربي إقليمي فعلي للمشكلة العراقية، إذ أن أقصى ما تستطيع أن تفعله دول المنطقة هو مطالبة الرئيس صدام حسين بتحمل مسؤولياته لمنع الحرب من خلال تعاون أكثر جدية وفاعلية مع المفتشين الدوليين، بما يقود إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن وتجريد هذا البلد من أسلحة الدمار الشامل. فالخيار الحقيقي هو بين الحل الأمريكي والحل الدولي لهذه المشكلة. الحل الأمريكي وعلى حد قول الكاتب يقود إلى الحرب وإسقاط النظام، أما الحل الدولي فيقود إلى التسوية السلمية للمشكلة بإشراف مجلس الأمن خلال تنفيذ العراق الصحيح والكامل والمقبول من المجتمع الدولي لقرارات مجلس الأمن ذات السلاح. يخلص الكاتب إلى القول: اليوم يخطئ صدام حسين مجددا في حساباته، إذ أنه يقود العراق نحو الحل الأمريكي بدلا من أن يقوده نحو الحل الدولي فيرضخ لمتطلبات هذا الحل. وفي الوطن الكويتية يقول عبد الله خلف: أين القوة المنيعة للعراق الآن بعد أن حطم قدام الجيش وأباد الآلاف من جيشه؟ والجندي العراقي الآن لم يعد قادرا على حمل سلاحه الذي في يده، والطيران العراقي مشلول لا تستطيع طائراته أن تحلق في سماء العراق، واعتم فصل جنوبه وشماله، والجيش التركي يقوم باستهدافات حدودية دون رادع عسكري ولا احتجاج إعلامي. لإذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد محمد من الكويت.
ومن عمان وافانا مراسلنا حازم بيضين بالعرض التالي لما نشرته صحف أردنية في الشأن العراقي.
في صحيفة العرب اليوم يقول جواد البشيتي إنه حتى قبل أن يصطاد بوش السمكة العراقية شرعت دول عديدة في تكييف مواقفها من الحرب التي لا ريب في حدوثها. وفي الميزان الواقعي للسياسة لا وزن إلا للمصالح التي تكره المرأة على إلغاء البديهيات الهندسية إن هي تعارضت مع مصالحه. ويقول موفق محادين إنه لا يستبعد أن تقدم واشنطن على صفقة أو اثنتين مع تركيا، الأولى مع الأكراد الذين يمكن استخدامهم كمخلب قطن لتفكيك المنطقة كلها، والثانية مع روسيا التي قد لا تمانع في مقايضة الاتفاقات النفطية مع العراق بتصفية القضية الشيشانية. وتقول الدستور في افتتاحيتها ان على العراق القيام باقصى ما يمكن لتفويت الفرصة على نوايا العدوان الذي يقترب من بحره وسمائه، وذلك من خلال الحصول على شهادة أكيدة من المفتشين بأنه يجدي تعاونا كاملا معهم. ولعل في زيارة بليكس والبرادعي المقررة في 8 من الشهر الجاري فرصة قد تكون ثمينة لدرء العدوان الذي حددت له واشنطن ما بين 4 إلى 6 أسابيع. ويقول باتر وردم إنه ليس من السذاجة التفكير بأن الجهد الشعبي الدولي يمكن أن يساهم في منع الحرب، لأن القرار في العالم الغربي مبني على الشعوب والديمقراطية وخروج المتظاهرين إلى الشوارع، واستطلاعات الرأي والمقالات الصحفية الرافضة للحرب تعتبر مؤشرات جدية أمام صناع القرار في الغرب يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
ومن دمشق يعرض مراسلنا جان بولاتشكاي لافتتاحية نشرتها إحدى الصحف السورية.
أكدت صحيفة الثورة السورية اليوم أن المظاهرات والاحتجاجات التي تعم مختلف أنحاء العالم هي دليل على أن هذا العالم يرفض منطق الحرب والتهديدات ضد العراق، ولا يريد لهذه المنطقة أن تنزلق إلى مهاوي العنف والمآسي. وأوضحت الصحيفة في تعليقها الرئيسي أن العراق كان متجاوبا إلى أبعد الحدود مع إرادة الرأي العام العالمي، وقدم مبادرات إيجابية منها أن ترسل الولايات المتحدة خبراءها ومفتشيها بشكل علني إلى العراق لكي تقوم بالتدليل على مواقع تزعم أنها تحتوي على أسلحة دمار شامل. وقالت الصحيفة السورية: لا شك أن هذه الدعوة تخدم التوجهات الدولية الرافضة للحرب، وتشكل حجة دامغة لأن تقوم الدول السعية لنزع فتيل الأزمة بإقناع الولايات المتحدة بالكف عن قرع طبول الحرب، لا سيما أن كبير المفتشين الدوليين نفى الاتهامات الأمريكية. وختمت الصحيفة السورية تعليقها بالقول: لابد للعرب من التحرك رسميا وشعبيا والعمل على لم شمل وتوحيد الصفوف وتحقيق التضامن الفاعل للوقوف في وجه هذه الهجمة الشرسة التي تستهدف الجميع، فالتضامن والتنسيق هما من الأسلحة التي لا يمكن الاستغناء عنها إذا ما أريد لهذه الأمة أن تدرأ الخطر القادم وتضمن لنفسها موقعا في هذا العالم يليق بحضارتها وتاريخها المجيد. جان بولاتشكاي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، دمشق.
وننتقل أعزائنا إلى القاهرة، حيث وافانا مراسلنا أحمد رجب بالعرض التالي لما نشرته صحف مصرية.
تنشر صحيفة الأهرام المصرية غدا حوارا مع مدير إدارة التخطيط السياسي بالخارجية الأمريكية ريتشارد هيس، والذي أكد في هذا الحوار أن مشاورات تجري الآن حول الوضع بالمنطقة مع وفد مصري يضم بطرس غالي والدكتور أسامة الباز وجمال مبارك. وقال هيس أيضا في حواره للأهرام أن الولايات المتحدة تخطط للتعامل مع 4 مجالات في العراق بعد الحرب، تشمل الجوانب الإنسانية والأمنية والسياسية والاقتصادية. وقال هيس في حواره للأهرام والذي تنشره غدا أن الموقف الأمريكي الحالي هو عدم الحاجة إلى قرار جديد من مجلس الأمن، ولا نستبعد خيارات أخرى. كما نفى هيس في حواره للأهرام أنه لا صحة لما يتردد عن تكليف البريطانيين بإدارة العراق بعد الحرب على حد تعبيره. وفي صحيفة الأخبار المصرية الصادرة اليوم قال محمد وجدي قنديل أن الشركات الأمريكية العملاقة تضع عيونها على المنطقة وتسعى إلى احتياط النفط العراقي الهائل فيما بعد صدام، وخصوصا بعدما اشتدت المنافسة للحصول على حصة من الإنتاج وهي حاليا 3.5 مليون برميل. ووقعت الحكومة العراقية على 30 عقدا مع شركات روسية وفرنسية وإيطالية وأسبانية وصينية وغيرها، لكن في حالة تغيير النظام العراقي فإنه قد يعاد النظر في هذه التعاقدات على حد تعبيره. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
صحيفة الشرق الأوسط اللندنية انفردت بنشر مقابلة مع ريتشارد بيرل مستشار وزير الدفاع الأمريكي، قال فيها: حتى لو كان صدام يعمل لحسابنا فقد حان الوقت للتخلص منه بحسب ما نقل عنه. وأضاف أن الولايات المتحدة لا ترغب في إبقاء قواتها خارج الأراضي الأمريكية من أجل التسلية، مشيرا إلى أن واشنطن ليست مصممة لكي تصبح قوة إمبريالية، إذ لن تجد في أي مكان في العالم أن الولايات المتحدة تدخلت عسكريا وأقامت إمبراطورية استعمارية على حد تعبيره. وأضاف بيرل أن مشكلتنا مع صدام ذات جزئين، الأول واضح ويتلخص في أنه مصمم على بناء ترسانة أسلحة الدمار الشامل، والثاني لموقفنا النابع من اعتقادنا في أن شعب العراق يستحق حكومة أفضل على حد تعبيره. وفي رده على سؤال يتعلق بما يتردد عن دافع واشنطن للسيطرة على النفط، قال بيرل: الإجابة على هذا السؤال ستظهر من خلال ما سنراه قريبا، نفط العراق للشعب العراقي ولمن له الاستعداد لشرائه طبقا للأسعار العالمية، والأسواق الأمريكية لا تزال تستهلك غالبية نفط العراق بحسب ما نقلت عنه صحيفة الشرق الأوسط اللندنية.
وفي تقرير آخر، نقلت الصحيفة عن وزير الخارجية العراقي الأسبق عدنان الباتشاتشي قوله في إحدى جلسات منتدى دافوس الاقتصادي العالمي إن بلاد ما بين النهرين أقامت دولا خاصة بها لعدة قرون مضت قبل أن يعرف العالم ماهية الدولة، لذا فإن الحديث عن عدم مقدرة العراقيين على السيطرة على مصيرهم غير دقيق ولا أساس له من الصحة. وقال الباتشاتشي أيضا إن أي توتر طائفي بين الشيعة والسنة يعزى في واقع الأمر إلى التنافس بين الإمبراطورية العثمانية وإيران خلال القرون السابقة بحسب ما نقلت عنه صحيفة الشرق الأوسط اللندنية.
وفي افتتاحية تحت عنوان لغة قاتلة للسلام، قالت الشرق الأوسط: في الوقت الذي تتفاقم فيه الأزمة العراقية فإن التعابير المستخدمة من قبل الأطراف المعنية تحظى بدلالات كبيرة في صياغة الحدث، إذ لا ينبغي للذين يسعون إلى حل سلمي أن يستخدموا كلمات يمكن أن تشجع القيادة العراقية على العناد، بينما يتوجب على من يهتمون بصدق بنزع أسلحة الدمار الشامل العراقية عدم استخدام لغة لا تترك للقيادة العراقية أي إمكانية للالتزام بمطالب الأمم المتحدة من دون إحراج على حد تعبيرها. الصحيفة نفسها نشرت مقالات أخرى عن الشأن العراقي بقلم سمير عطلة الذي تناول موضوع الانقسامات بين واشنطن وحلفائها في شأن القضية العراقية، وأياد أبو شقرة الذي تطرق إلى ما وصفها بفصول الاستعدادات الأمريكية لتنفيذ الخيار العسكري، ووليد أبي مرشد الذي تحدث عن التساؤلات داخل أمريكا حول التكاليف الاقتصادية للحرب المحتملة. وفي هذا الصدد يقول إن نوابا وشيوخا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بدأوا يتساءلون اليوم عن الثمن الأمريكي لهذه الحرب في وقت وصل فيه عجز الميزانية الأمريكية إلى 300 مليار دولار بحسب تعبيره.
في مقالات الرأي نطالع العناوين التالية في صحيفة الحياة اللندنية: تأييد الحرب ومناهضتها في الثقافة الأمريكية بقلم حسن من يمنى، وديمقراطية على غرار النموذج الكردي بقلم نزار آغري، وحب الولايات المتحدة يستدعي رفض حربها على العراق بقلم بوعلام رمضاني. فيما كتب زهير قصيباتي عمودا قال فيه: لا شيء يبرر اتهام الرئيس بوش النظام العراقي بعلاقة مع تفجيرات 11 أيلول سوى كونه الطلقة الأخيرة التجريبية ليملأ جنود أمريكا في الخليج والشرق الأوسط مخازن أسلحتهم استعدادا لغزو العراق بحسب تعبيره. أما الكاتب محمد الأشهب فهو يرى أن المشكلة في الأزمة بين العراق والولايات المتحدة هو ليس قرار الحرب، وإنما البحث في ذرائعها، ويضيف أن الربط بين الحرب ضد الإرهاب واتخاذ سياسة أكثر تشددا إزاء نظام الرئيس العراقي صدام حسين يراد له أن يكون سببا وليس نتيجة. فالذهاب إلى مجلس الأمن كان منطلقه في الرؤية الأمريكية إبراز أن تهديد المصالح الأمريكية هو تهديد للعالم برمته، لكن التهديد بالتحرك الانفرادي مؤداه أن القوة العظمى لواشنطن يمكن أن تنوب عن العالم على حد تعبيره.
وبهذا تنتهي جولة اليوم على الصحف العربية. إلى اللقاء.